الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أن خالد العبدالله نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. اللواء باقري يقول إن لدى إيران وثائق تثبت ضلوع أنظمة في المنطقة بجريمة اغتيال الشهيد سليماني. إيران تؤكد أن وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي يتوافق مع المادة 36 من الاتفاق النووي. والمعارك بين وحدات اللجان الشعبية اليمنية وقوى مرتزقة العدوان تتواصل لتحرير مأرب. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني وجود مؤشرات على فشل العدو في حرب الاقتصادية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. وفي اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة، أوضح روحاني أن المقاومة القصوى للشعب الإيراني ضد سياسة الضغوط أعطت ثمارها، مشيرا إلى الإفراج عن أرصدة البلاد المجمدة بشكل غير قانوني. وشدد الرئيس الإيراني على أهمية إدارة الملف الاقتصادي ما بعد الحرب الاقتصادية المتمثلة بالحظر الأمريكي الظالم على البلاد. قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري إننا حصلنا على وثائق تدلل على ضلوع بعض أنظمة المنطقة في جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني. وقال اللواء باقري إننا سنعرض هذه الوثائق للأنظمة المتورطة بعملية الاغتيال حتى لا تستطيع إخفاء مشاركتها المباشرة ومسؤوليتها بارتكاب هذه الجريمة. وأشار إلى أن أمريكا قد أوضحت بنفسها كيفية قيامها بهذه الجريمة، حيث إن قواعدها المنتشرة بالسعودية وقطر والإمارات والبحرين منحتها معلومات استخبارية، كما أن الطائرة أقلعت من قواعد في الكويت والأردن والعراق واستهدفت موكب الشهيد سليماني. أكد العميد إسماعيل قاآني أن الإدارة الأمريكية لا تعرف سوى لغة القوة، والشهيد قاسم سليماني كان يتعامل بلغة القوة مع الأعداء الذين تسببوا في خلق المشكلات للمنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة لو كانت تحكمها قوة عقلانية لكفت عن تهديد إيران التي حولت جميع التهديدات إلى فرص. وقال العميد قاآني في كلمته بالمؤتمر الدولي للمطالبات القانونية الدولية للدفاع المقدس إن أبناء إيران وسعوا ثقافة المقاومة لتعبر الحدود بعد الحرب المفروضة ونقلوها إلى كافة أبناء الأمة الإسلامية ليرفرف علم المقاومة في مناطق أخرى. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي اعتبارا من اليوم يتوافق تماما مع المادة 36 من الاتفاق النووي. وفي تغريدة له بهذا الخصوص قال ظريف: وفقا القانون أوقفنا التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي لأن الولايات المتحدة لم توقف انتهاك هذا الاتفاق الدولي، كما لا تزال الترويكا الأوروبية لم تفي بالتزاماتها. وأضاف ظريف أن التفاهمات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يظهر حسن نوايا طهران، فيما أشار إلى أن جميع إجراءات إيران التعويضية قابلة للعودة. وحول دخول قرار طهران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي حيز التنفيذ، تابعوا هذا التقرير.
قرار إيران بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي في إطار قانون الإجراء الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني دخل حيز التنفيذ. ومع بدء تنفيذ القرار فإن إيران أوقفت عمليات التفتيش خارج إطار اتفاق الضمانات. سفير ومندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب أبادي أكد أن جميع عمليات الوصول للمنشآت النووية الإيرانية خارج إطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستتوقف توقف اعتبارا من منتصف ليل الاثنين. مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي أكد أن إجراء إيران في خفض التزاماتها النووية كان مطابقا لمضمون الاتفاق النووي، وجاء ردا على عدم تنفيذ الولايات المتحدة وأوروبا لالتزاماتها. مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا إلى رفع الحظر الأمريكي على إيران وعودة واشنطن للاتفاق النووي.
نريد عودة إيران للاتفاق بشكل كامل ورفع الحظر الأمريكي، وهذا الاتفاق مهم للأمن والاستقرار في المنطقة، وسأبحث عن حلول مناسبة كمنسق لخطة العمل.
من جهتها رفضت الولايات المتحدة رفع الحظر عن إيران، واشترطت لذلك عقد اجتماع مشترك بحضورها. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن ترغب بتجنب التصعيد في ظل سعيها لالتزام الطرفين بالاتفاق النووي، وأضاف إن التركيز ينبغي أن يكون على إذا ما كانت إيران ستعود إلى طاولة المفاوضات. وأعرب برايس عن استعداد الولايات المتحدة للدخول في محادثات مع إيران بشأن العودة للاتفاق النووي. وكان مجلس الشورى الإسلامي في إيران قد صادق على قانون يوجب على الحكومة خفض التعاون مع الوكالة الدولية واتخاذ خطوات أكثر في سياق خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. وحددت إيران يوم 23 من شباط فبراير بحسب القانون الصادر عنها موعدا لوقف تنفيذ البروتوكول الإضافي.
تتواصل المعارك بين وحدات الجيش اليمني واللجان الشعبية وقوى مرتزقة العدوان لتحرير محافظة مأرب، وانسحبت ميليشيا العدوان من منطقة الطلعة الحمراء استراتيجية ولم يبقى لها سوى جيوب محدودة، فيما دارت مواجهات جنوب مديرية صرواح بعد سيطرة القوات اليمنية على منطقتي الراك وقاع المنجورة. إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية يمنية أن مرتزقة الرياض نفذوا أكثر من 200 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة. وأوضحت المصادر أن انتهاكات العدوان تمثلت بشن غارات جوية على مديرية تحيتة، مشيرة إلى قصفها عدة مناطق بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية. تقيم جمعية العدالة للشعوب الدولية بمشاركة مؤسسة الحوار الديني للندوة الأولى لمؤتمر فجر السلام عبر الفضاء الافتراضي اليوم، وستكون مخصصة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين. وسيتحدث في هذا المؤتمر كل من الشيخ عبد الله صالح نائب أمين عام جمعية العمل الإسلامي في البحرين حول الوضع الحقوقي للسجناء في البحرين، والشيخ عبد الله الدقاق مدير الحوزة البحرينية في مدينة قم المقدسة حول الوضع الحقوقي للعلماء في البحرين. قالت مصادر طبية دولية أن تعداد المصابين بفيروس كورونا في العالم تجاوز 112 مليون حالة، مع اقتراب الوفيات من حاجز 1.5 مليون. وسجلت الولايات المتحدة المتضرر الأول عالميا أكثر من 28 مليون إصابة، تليها الهند بما يزيد عن 11 مليون حالة. هذا وجاءت البرازيل بمركز الثالث بعد تخطي إصاباتها عتبة 10 مليون، تعقبها روسيا بما يفوق 4 ملايين. وحلت بريطانيا بالمرتبة الخامسة عالميا بنسبة الإصابات، تتبعها كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا بشكل متعاقب حسب الإحصاءات الموثقة. وأخيرا أعلنت وزارة الصحة الإيرانية لتسجيل أكثر من 8330 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليتجاوز إجمالي الإصابات بعموم البلاد حاجز 1,590,000 حالة. وأكدت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري وفاة 91 مصابا خلال الساعات الماضية، ليتخطى تعداد الوفيات الناجمة عن المرض منذ انتشاره في البلاد حدود 59,600 حالة. ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. لواء باقري يقول أن لدى إيران وثائق تثبت ضروع أنظمة في المنطقة بجريمة اغتيال الشهيد سليماني. إيران تؤكد أن وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي يتوافق مع المادة 36 من الاتفاق النووي. والمعارك بين وحدات اللجان الشعبية اليمنية وقوى مرتزقة العدوان تتواصل لتحرير مأرب. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل ورحمة الله، كل المرحب بكم عند واحة أخرى من واحات أدب أهل البيت عليهم السلام وبلاغتهم عبر برنامجكم ينابيع البيان،
حيث سنتوقف في حلقة هذا الأسبوع وحلقتين أخريين عند ضفاف بلاغة الإمام الكاظم عليه السلام من خلال أقواله ووصاياه، فأهلا ومرحبا بكم وندعوكم لمرافقتنا.
Thank you. أيها الأفاضل، كلنا نعلم أن الإمام الكاظم عليه السلام تحرك فكريا في ظل ظروف اجتماعية وسياسية خاصة، أبرزها سيطرة سلاطين بني العباس على الحكم وتشبثهم به، مما يستتبع أن تتسع وسائل إرهابهم في غمرة الاستقرار السياسي المؤقت حيال الأئمة الشرعيين. ولذلك فقد تعرض الإمام عليه السلام للسجن أن استدعي من المدينة، وقطع شطرا كبيرا من عمره الكريم في السجن حتى قضى شهيدا. والمهم هو أن طبيعة هذا المناخ الذي كان عليه السلام يحيا حدت دون شك من إمكانيات التحرك الفكري. ولكن وعلى الرغم من ذلك، نجد أن النصوص المأثورة عنه عليه السلام تحتل مساحة كبيرة من المبادئ التي رسمها أئمة أهل البيت عليهم السلام، سواء على صعيد الفقه أو العقائد أو الأخلاق أو مختلف القضايا الفكرية والاجتماعية التي طرحها عليه السلام من خلال التوصيات أو اللقاءات المختلفة التي أتيح له أن يتوفر عليها.
والمهم هنا مستمعين الأفاضل هو أن نعرض لنماذج من التراث الفكري والأخلاقي الذي صدر عنه عليه السلام، ونبدأ ذلك بالحديث عن التوصية التي هي على أكثر من شكل أدبي، حيث يمكن أن تشكل حديثا لا يتجاوز الفقرة أو الفقرتين، وقد تشكل رسالة تكتب إلى أحد الأشخاص، وقد تشكل خطابا يوجه إلى طرف وما إلى ذلك. وهناك نوع من التوصية المرتبطة بالمقابلة أو اللقاء أيضا، حيث يتجه الإمام عليه السلام إلى أحد الأشخاص ويوجه إليه خطابا أو كلمة على نحو ما. لاحظنا ذلك عند الإمام الصادق عليه السلام، وتتميز مثل هذه الكلمة أو التوصية إما بوحدة الموضوع بحيث تصب في قضية خاصة، أو بتنوع الموضوعات، إلا أن كل قسم منها يتميز بوحدة موضوعاته الجزئية لتلتقي الموضوعات جميعا بأجزائها عند مصب فكري متجانس.
أيها الإخوة والأخوات، عن هذا النوع من الأشكال الأدبية التي تستوقفنا في تراث الأئمة عليهم السلام، وهو الوصية أو اللقاء الذي يجمع الإمام عليه السلام مع واحد أو طائفة من خواص أصحابه. سألنا خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان بهذا الشأن، فأجاب مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ثقافة الوصية أو فقه الوصية هو فقه هام جدا جدا، وإن أهمل في مجتمعاتنا، حيث لا نرى نبيا أوليا أو إماما إلا وترك وصية لأفراد أو وصية لمجموعة. وفي الحقيقة هذا علم قائم بذاته، لذلك دائما وفي أكثر من مناسبة كنا ندعو الناس أن ينظروا إلى ما يسمى بعلم الوصايا، لأنه خلاصة علم الأنبياء وخلاصة الحكم التي مرت عبر التاريخ. من الهام جدا أن نعلم المجتمع وأن نعلم الناس أن يرجعوا إلى الوصايا التي هي الخلاصات التي يمكن أن تعيننا في هذه الحياة. وعادة الوصايا لا تكون إلا من كبار القوم، فضلا طبعا عن الأنبياء والأئمة والأولياء والعلماء، تكون من كبار القوم وتكون في أمور ومفاصل أساسية من أشخاص عاشروا وعاصروا الحياة لعقود طويلة، فأعطوا خلاصة أعمارهم في هذه الوصايا. وهذا ما نراه جليا إن كان في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو في سيرة الأئمة عليهم السلام، حيث نرى ذلك واضحا في نهج البلاغة ونرى ذلك أيضا في سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام.
وحول ما يميز هذا الجنس الأدبي عند الإمام الكاظم عليه السلام والخصوصيات البيانية والبلاغية التي تفرد بها، طرحنا سؤالا آخر على خبير البرنامج سماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان، فتفضل في هذا المجال قائلا:
في الحقيقة أنه لكل وصية نكهة خاصة بها بحسب ما تكون متوجهة إليه وبحسب الظروف المحيطة وبحسب السلطة السياسية التي تكون. ما يميز وصايا الإمام القاظم عليه السلام هي المعاناة التي كان يعانيها هو وأصحابه وأهله في زمن الحكم الظالم، خاصة أنه عانى الأمرين من هذا الحكم، من سجن ومن اضطهاد ومن غيره، حتى أنه استشهد في السجن. فالمرارات هذه عثرها في هذه الوصايا التي لو رجعنا إليها يفترض أن نشكل عندنا ثقافة قائمة بذاتها تعيننا على ما نراه في هذه الحياة من ابتلاءات شتى، حيث أن الإنسان بطبعه عندما يرى كبار القوم أمثال مولانا الإمام القاظم عليه السلام قد عانوا ما عانوا، فعندئذ يتصبر ويحتسب. فميزت وصايا الإمام القاظم عليه السلام أنها مجبولة بالواقعية وبالمرارة وبالصبر وبالاحتساب وبفهم أصول الحياة وبالتوجه إلى الآخرة.
أيها الأفاضل، نتقدم بجزيل الشكر لسماحة السيد سامي خضرة الباحث الإسلامي من لبنان لإتاحته لنا هذه الفرصة، نشكره بجزيل الشكر.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، نعود بكم لنستكمل حديثنا حول فن الوصايا عند الإمام الكاظم سلام الله عليه، لنؤكد أن ما يعنينا من تراثه أن نقدم نموذجا من أدبه وبلاغته في ميدان الكلمة أو الوصية، متمثلا في خطابه المعروف الذي وجهه إلى هشام بن الحكم. هذا الخطاب الذي يخضع لوحدة الموضوع المتمثل في التركيبة النفسية والعقلية للإنسان أو سمات الشخصية الإسلامية، ولنقرأ نموذجا منها: يا هشام، إن كان يغنيك ما يكفيك فأدنى ما في الدنيا يكفيك، وإن كان لا يغنيك ما يكفيك فليس شيء من الدنيا يغنيك. يا هشام، لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها، ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. يا هشام، إن كل الناس يبصر النجوم، ولكن لا يهتدي بها إلا من عرف مجاريها ومنازلها. وكذلك أنتم تدرسون الحكمة، ولكن لا يهتدي بها منكم إلا من عمل بها. يا هشام، إن المسيح قال للحواريين: يا عبيد السوء، يهولكم طول النخلة وتذكرون شوكها ومؤونة مراغيها وتنسون طيب ثمرها. يا هشام، إن مثل الدنيا مثل الحية، مسها لين وفي جوفها السم القاتل. يا هشام، مثل الدنيا مثل ماء البحر، كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتى يقتله. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه. إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمر في قلب المتواضع. ألم تعلم أن من شمخ إلى السقف برأسه شجه، ومن خفض رأسه استظل تحته وأكنه؟ يا هشام، إياك ومخالطة الناس والأنس بهم، إلا أن تجد منهم عاقلا ومأمونا، فأنس به واهرب من سائرهم كهربك من السباع. يا هشام، لو رأيت مسير الأجل لألهاك عن الأمل. يا هشام، إياك والطمع، أمت الطمع من المخلوقين، فإن الطمع مفتاح الذل.
والأخوات، لازلتم تستمعون إلى برنامج ينابيع البيان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الملاحظ أيها الأفاضل في الوصية السابقة احتشادها بعناصر الفن إيقاعا وصوريا ولفظيا وبنائيا. أما إيقاعيا فإن العبارة المقفاة والتوازن بين العبارات والتجانس بينها أمر يمكن ملاحظته بوضوح في كثير من العبارات المتقدمة. وأما صوريا فإن النص يحتشد بعناصر التشبيه والاستعارة والتمثيل والرمز والاستدلال والتضمين. فلننظر مثلا إلى التشبيهات الاستعارية التالية: أمت الطمع، لا تمنح الجهال الحكمة فتظلموها، استضاء الجسد كله، الحكمة تعمر في قلب المتواضع. ولتأمل التمثيلات التالية: ضوء الروح العقل، الطمع مفتاح الذل، وغيرها.
ولنتوقف مستمعينا الكرام عند صور استدلالية من مثل الزرع ينبت في السهل، من شمخ إلى السقف برأسه شجه. ولننظر أيضا إلى الصور التي اقتبسها عليه السلام من نصوص أخرى، مثل قوله عليه السلام: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيه عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله. ومثل قوله عليه السلام: يا هشام، تمثلت الدنيا للمسيح في صورة امرأة زرقاء، فقال لها: كم تزوجت؟ فقالت: كثيرا. قال: فكل طلقك؟ قالت: لا، بل كلا قتلت. وأمثلة هذه الصور المقتبسة والصور الإبداعية تظل سمة ملحوظة في هذا النص الذي اقتطعنا جزءا منه للتدليل على فن الخطاب أو التوصية أو الكلمة المرتجلة، حيث سنستعرض معكم مستمعينا الكرام المزيد منها في محطة البرنامج القادمة.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ينابيع البيان، قدمناها لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أدرك الملهوم. طهران تقدم
مع كتاب الله.
كتاب الله، بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع كتاب الله. معنا في هذا اللقاء سماحة الشيخ إبراهيم حمودي، فأهلا ومرحبا بسماحته. سماحة الشيخ، في حديثنا حول مفردة أو مصطلح الظلم في القرآن الكريم تفضلتم بطرح العديد من المحاور، ووصلنا بآخرة في اللقاء الماضي إلى مصير المجتمع الظالم وكيف صوره القرآن الكريم. في هذا اللقاء نود أن نطرح هذا التساؤل: ما هو الموقف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى وضمنه القرآن الكريم للمؤمنين في قبال الظالمين؟
أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. موضوع الظلم كما أشرنا في أحاديثنا السابقة من المواضيع الحساسة والتي تناولها القرآن الكريم تناولا واسعا ومتعددا. وفي بداية حديثنا أشرنا إلى أن الظلم هو تجاوز على الحقوق ووضع الشيء في غير موضعه، وبالتالي وما دام الكون يسير سيرا متزنا وعلى هدى ووفق موازين عدها الله تعالى، فأي خروج على هذه الموازين أو وضع الشيء في غير موضعه سوف يكون نشازا وبالتالي مرفوضا، وهو تحدي لمسيرة الكون وتحدي للنظام الكوني بشكل عام. هذا على صعيد الوضع الطبيعي والوضع الوجودي. أما على صعيد المجتمع والإنسان والفرد وموقفه مما يراه من ظلم الآخرين أو ما يراه من تجاوز على الحقوق، موضوع الظلم يدخل تحت عنوان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موضوع الظلم يدخل تحت عنوان مواجهة الكافرين الذين يقفون عقبة أمام انتشار الهدى. موضوع الظلم يدخل تحت عنوان الموقف من الظلمة كحكام أو متجاوزين لحقوق الله، والذي يكون برفض هذا الظلم. هذا تحت عناوين متعددة يمكن أن نبحث الموقف سواء كان فقهيا أو أي عنوان من عناوين الشريعة. لكن إذا رجعنا إلى القرآن الكريم نجد هناك إشارات في كتاب الله تشير إلى هذه المواضيع أو إلى هذه المواقف وتحت عناوين متعددة. العنوان الأول الذي يمكن أن نضعه هو اتقاء مسألة الظلم، يعني نجعل الظلم قضية حساسة ينبغي أن يكون هناك موقف حذر من وجودها أو من أن نقع فيها، أن يقع فيها الإنسان. ولذلك نجد هذا الموضوع يعرض بصيغة دعاء ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، أو بصيغة نوع من النعمة والفوز عندما يكون الإنسان خارج دائرة الظلم، الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، أو أكثر من ذلك يحدد القرآن أنه لا يكون قريبا من دائرة الظلم أو من ساحة الظلم، فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وأكثر من ذلك مسألة أن الظلم عندما يحدث في مجتمع سوف تكون له آثار على كل المجتمع، وبالتالي يخضع هذا المجتمع لقانون الهلاك ويشمل الصالح والطالح في نفس الوقت. لذا جاءت الآية القرآنية اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومن هنا نجد أن الحديث النبوي يشير إلى مسألة أهمية الوقوف أو مسك يد الظالم من الاستمرار في ظلمه. إن الناس إذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم العقاب. هذا في موضوع اتقاء الفتنة والحذر من الفتنة والوقوف من الظلم، عفوا الوقوف في وجه الظلم والحذر من الوقوع فيه. إذا افترضنا أن هذا الظلم استمر في وجوده في المجتمع، وبالتالي ما هو الموقف؟ هل نستكين؟ هل نقبل؟ هل نرضى بحالة الظلم؟ هل نسكت عن حالة الظلم؟ يأتي التوجيه القرآني في مسألة عدم الاستكانة وعدم القبول بحالة الظلم حتى لو كان ظلما خاصا، يعني ظلما يمسني شخصيا مثلا. ينبغي الإنسان
ظلم الفردي مثلا،
أحسن. نعم. ينبغي أن يكون هناك حالة رفض، حالة اشمئزاز، حالة عدم رضوخ لحالة الظلم، لأن قبول النفس بالظلم يؤدي به إلى أن يقبل الظلم حتى على الآخرين. يعني النفس عز شيء عند الإنسان، فعندما يقبله على نفسه سوف يقبله على الآخرين كذلك. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. ولذلك القرآن يعطي سلطان وقوة للمظلوم، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. إذن مسألة رفض الظلم، عدم الاستكانة، عدم القبول به، ومحاولة الانتصار أو رفع هذا الظلم.
يعني يبدو أن هذه صفة طبيعية في الإنسان، وهي فطرة جبل عليها البشر، يعني مواجهة الظلم وعدم الرضوخ للظلم هذه صفة فطرية وطبيعية. ولكن قد ينساق الإنسان أيضا للظلم ويرضخ له، بل ويحبه في بعض الأحيان. موجود في بعض المجتمعات بعض التجمعات خضعت للحكومات الظالمة وانساقت لها وصارت تعيش تحت مظلتها خاضعة وراضية حتى.
أحسنت.
نعم. فهذا يعني تقصد أن هذا موقف مخالف للفطرة ومخالف للشريعة في نفس الوقت.
يعني هو أتعس أنواع الظلم عندما يظلم الإنسان ويتصور أنه عادل مثلا.
نعم.
وأكثر أنواع الظلم آثارا في تعاسته وفي ظلامته. الظلم ظلم على كل حال أن الإنسان يرى الظلم نور.
نعم.
يرى هذه الظلمة التي يعيش فيها شيء من النور، وهذا دلالة على أن هذا المجتمع قد منع من أن يرى بصيص نور حتى يميز بين واقعه والواقع الأفضل، لكن تبقى الفطرة هي شيء من شعلة نور تدفع للإنسان أن يخرج على هذا المجتمع. لذلك نعتبر مسألة قبول الظلم والرضوخ إليه واعتبار أمر طبيعي هو نوع من تحدي الفطرة، يمكن أن يستمر لسنين لكن لا يمكن أن يبقى بشكل دائم. المجتمعات يعني الهيمنة عموما، الهيمنة الغربية وهيمنة السلاطين أو الفراعنة، هو يحاول أن يجعل هذا الواقع أفضل واقع يمكن أن يتمناه الإنسان، الواقع الذي يتحكم فيه لا أراكم إلا ما أرى، ولا يسمح بأن يكون هناك أي صوت آخر غير صوت الفرعون، وبالتالي لا يفكر ولا يأمل ولا يتمنى إلا ما يفكر به فرعون ويتمناه ويأمله.
فاستخف قومه فأطاعوه.
نعم. فاستخف قومه، لكن يبقى هنا مسؤولية الفطرة ومسؤولية الرحمة الإلهية في بعث الأنبياء في تنبيه الناس إلى أنكم تعيشون مثل هذه الحالة، هو حالة الرضوخ إلى الظلم. هذه النقطة نجد في القرآن الكريم يعطي من جملة المواقف التي يعطيها كما قلنا هو رفض الاستكانة إلى الظلم والقبول به كحالة. أكثر من هذا يطلب من الإنسان أو من المجتمعات أن تواجه الظالمين بنداء الفطرة وبنداء الرسل والأنبياء. ومثال الواضح ومثال موسى مع فرعون، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وكذلك مسألة النقاش والدخول في المجادلة في البحث والتوعية حتى مع أهل الكتاب عندما يكونوا من الظالمين. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، مسألة هذه المواجهة، إلا الذين ظلموا فلا تخشوهم واخشوني، مسألة عدم الخوف في الدخول في ميدان المواجهة مع صور الظلم الموجودة في المجتمع سواء كانت فردية أو اجتماعية أو تحت عنوان الفساد أو المعصية. يتدرج الموقف أكثر من هذا في مسألة عدم الركون. الركون هو الاعتماد والثقة بالظالمين واستخدامهم واعتمادهم في توضيح منهج الحياة كما يشير صاحب الميزان في توضيح هذه الآية، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذا الركون الذي يصوره بعض المفسرين تصويرات مختلفة، وتشير بعض الأحاديث إلى من هم عونة الظالم.
نعم.
طبعا عونة الظالم في عونه على أداء الظلم وليس في يعني بشكل مطلق. والآية القرآنية التي تصف فرعون لا تحسب فقط فرعون، وإنما تحسب مع فرعون هامان، وتحسب مع هامان جنودهما. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا
من الظالمين
خاطئين، فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم وهو مليم. آية أخرى، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هذه الصورة تشير أن هؤلاء الجنود الذين هم نوع من المستضعفين من الموظفين، نوع من يريد أن يرتزق في هذه الخدمة، لكن القرآن يقرنهم مع فرعون في درجة
يعني الطغمة، هؤلاء الطغمة،
الطغمة.
نعم.
في تعبير المستضعفون الذين رضوا بالاستضعاف وقبلوا الاستضعاف فكانوا خدمة الظالمين، هؤلاء مع الظالمين حتى يوم القيامة، حتى في النار. سوف نأتي إلى هذا الموضوع إن شاء الله في موضوع العلاقات بين الظالمين وطبيعة العلاقات بين الظالمين، يرجع بعضهم إلى بعض القول، كل واحد منهم يحاول أن يلقي اللوم على صاحب المستضعف والمستكبر أو التابع والمتبوع.
نعم.
وبالتالي القرآن الكريم يعتبر بحالة واحدة، ومن هنا كان مسألة إعانة الظالم حتى ولو بعمل بسيط، لكن عندما يكون يحسب بالنظرة العامة العرفية أنه مع الظالمين في دائرة عمله وفي موقفه وفي مظهره، سوف يكون حسابه حساب الظالم الأول، ومن نعم. هنا تكون مسؤولية خطر على أولئك الذين يتصورون أنهم فقط يؤدون الواجب لكن لا يتحملون مسؤولية الظلم أو الجرم.
نعم، يعني يوم القيامة كل منهم يتبرأ من الآخر، يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب. نعم.
التعبير الجميل القرآني يقول: ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول.
نعم.
يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، لولا الفراعنة لكان الجيش والموظفون الذين يعملون في ضمن
البلاط
البلاط لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. هذا طبيعة العلاقة المتشتتة والمتفرقة. صح، هم تراهم جمعا واحد، مؤسسة واحدة متماسكة قوية،
فيها نظام شتى،
لكن فيما بينهم هذا التلاوم يوم الحق.
نعم.
وفي الدنيا هناك نوع آخر من التلاوم سوف نأتي في بحثه إن شاء الله في موضوع السنن الظالمين في القرآن الكريم. أقول أن مسألة إعانة الظالم من المحرمات الكبيرة، ويعد المعين كالظالم في درجة العقوبة وفي درجة السيئة.
نعم، أحسنتم. إذن نترك باقي الحديث للقاء القادم إن شاء الله. نشكر سماحة الشيخ إبراهيم حمودي ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله. بريق الكلام.
إن أبواب الجنة مفتوحة أمام المفلحين والفائزين. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لمن كان من أولياء الحسين، وشيعته هم والله الفائزون يوم القيامة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى المصطفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك المعبود ذي العطاء والمن والجود واهب الحياة وخالق الوجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبده ورسوله ذي الخلق الحميد والرأي الرشيد والقول السديد، بلغ الرسالة وأدى الأمانة دون نقص أو مزيد، والتحيات الزاكيات للذين أرشدونا إلى طريق الهداية والتسديد وحذرونا من التردي في الغواية والضلال البعيد، أهل بيت النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. مستمعين الأفاضل، تحية مشفوعة بالسلام إلى حضراتكم، وأهلا بكم وأنتم معنا في رحاب المديح النبوي الشريف مع قراءة قصيدة أخرى، وهذه المرة إلى قصائد الشاعر السعودي جاسم عساكر، حيث نختار قصيدة في حضرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل الاستماع إليها ندعوكم لمتابعة نبذة تعريفية عن الشاعر. أيها الأطائب، الشاعر جاسم بن محمد بن حسين بن عساكر المعروف أدبياً بجاسم عساكر ولد في بلدة الجفر شرق الأحساء في السعودية عام 1976. أتم دراسته الابتدائية والمتوسطة بمسقط رأسه، ثم التحق بالمعهد الثانوي التجاري بمدينة الهفوف. لفت الشعر انتباهه مبكرا، فبدأ يحتسي قهوة الشعر من فناجين العصر الجاهلي كما عبر هو عن بدايته. فاز بالجائزة الأولى في كثير من المؤسسات الثقافية، ومنها نادي الطائف الأدبي، نادي تبوك، نادي الباحة، ونادي المنطقة الشرقية، وجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، وجمعية الثقافة والفنون بالرياض، فيما شارك في مهرجانات عالمية منها مسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية، كما نشر كثيرا من قصائده في الصحف والمجلات وشبكات الإنترنت، كما ظهر في عدد من البرامج واللقاءات التلفزيونية والإذاعية، ومن إصداراته ديوان شرفة ورد، ديوان الأشرعة، وديوان أطواق الشوك. نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الإعلامي السيد أحمد نجف، ندعوكم للمتابعة.
في حضرة المصطفى. نهجك السمح أم هداك السديد، أم أياديك وردها المورود، أم سجاياك يا غدير السجايا، سالت الآن فاستحم الوجود واستوى يانع العقيدة قلب نبوي على الولا معقود، إن قلبا لا يحمل الحب نبضا نبويا أولى به التلحيد، ويراعا لا ينزف الحرف معنى من معانيه خاسئ رعديد، ومحبا لم يقتبس حياة من معال مزور وجحود. هكذا أنت سيدي، هكذا أنت ملأ كل القوافي، تتراءى فيستضيء القصيد. هكذا هكذا استفاقت رؤانا، ودنا نحونا القصي البعيد. وارتشفناك أكؤسا من وعود، وثملنا بما تفيض الوعود. ووقفنا على المشارف نتلو آية المجد والمدى ترديد. نطلق البوحة طاهرا كصلاة قد تسامى ركوعها والسجود.
أعزائنا الأفاضل، هكذا هي آية المجد النبوي التي يرتلها الإنسان الواعي لترسم له مسيرة يتسامى فيها ركوعه وسجوده، ليصبح في مسير الله يشده الولاء من بين أقرانه. وفي هذا يضيف الشاعر جاسم عساكر:
شدني نحوك الولاء وحسبي بين قومي بأنني المشدود. سيدي دلني كيف أجتليك، وهبني قبسة منك للصواب تقود. كنت طفلا إذا الرقاد تجافى مقلتي، واستباني التسهيد. هدهدت أمي السريرة بذكراك، نجاوا يزينها تمجيد. وأدارت مباخرا ثم صلت، حين ظنت بأنني محسود. فإذا بي على التعاويذ أغفو، ملأ سمعي محمد محمود. أي قلب حملت يا أنت؟ قل لي سيدي، أي قلب حملت يا أنت؟ قل لي، يبعث الفيء جرحه الموقود. كلما زادت الجراحة نزفا قلت حبا، فللجراحة عيد. أنت يا من فتحت باب الأمان، فانبرت للولوج فيه الحشود. كيف بددت ظلم كل ظلوم، فحوى الشمل ذلك التبديد. واستحال المدى بكفيك عبدا، وتلاشت بناظريك الحدود. كيف حطمت الجاهلية حتى لم يعد بعد سيد ومسود؟ فنأى الشرك مثقلا بالمخازي، ودنا يا نعى الهدى التوحيد. فإذا الأرض حرة تتأبى أن ترى بساعديها القيود. فمشت تحمل الخطى نحو رب واحد، تدري أنه المعبود.